همي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا.
الله يا رب، الله يا من وهدت لي عقلا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لتلبية حاجة بغداد من الأدوية والمعدات الطبية وفتح مصانع بالعراق بهدف إنتاجها وتصديرها. مقتل عشرة بينهم ثلاثة أطفال في تفجيرين بمناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال سوريا. الرئاسة المصرية تعلن عقد مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل. تفاصيل النشرة. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر استعداد طهران لتلبية حاجة العراق من الأدوية والمعدات الطبية. مخبر ولدى استقباله وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي قال إنه يمكن للبلدين عبر التعاون المشاركة بناء خط لإنتاج الأدوية وتصديرها وأن يكون رائدين في المنطقة. بدوره قال الحسناوي الذي سلم مخبر رسالة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إن من أهم أولويات بغداد توطيد العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية، معربا عن استعداد الحكومة لتوفير الشروط اللازمة لنشاط المصانع وشركات الأدوية الإيرانية في العراق. عمت التظاهرات عدة مخيمات في مدينة إدلب شمالي سوريا ضد مسلحي ما تسمى بهيئة تحرير الشام، أطلق خلالها المتظاهرون شعارات ضد مسلحي الهيئة. وكان الجيش السوري قد قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع هذه الجماعة على محاور سهل الغاب بريف حماه الغربي. من جهة أخرى قتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين شمالي سوريا، حيث استهدف الأول محلا لتصليح السيارات في قرية شاوة ضمن الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه تركيا، فيما طال الثاني سيارة كانت تقل مدنيين في بلدة الغندورة بمنطقة جرابلس في حلب. توقع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف لقاء الرئيسين السوري والتركي بحضور فلاديمير بوتين. وأوضح لافرينتييف أن عملية التطبيع بين سوريا وتركيا لم تتباطأ، بل إنها على العكس تتطور مع الوقت، لافتا إلى أن العمل يجري بشكل جاد ومكثف لتفعيل خارطة الطريق، لكنه اعترف بوجود بعض الصعوبات وقال نواصل العمل على تقريب المواقف. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد إن الحكومة معنية بالتحرك الجاد والسريع لإلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر. وأكد رعد أن الدولة ستجد إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعما لمطلبها وحقها المشروع. ولفت إلى العديد من المؤشرات التي تؤكد استنفاد إسرائيل إمكانيات فرض احتلالها، خصوصا فشلها في إنجاز مخططها في جنين، وقال إن مستقبل فلسطين يرسمه المجاهدون والشهداء. أعرب وزير الحرب الصهيوني يؤاف جالانت عن مخاوفه تجاه رفض ضباط احتياط وطيارين الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية، واصفا ذلك بأنه لاعب بالنار. وأشار جالانت إلى مدى خطورة التحديات التي تواجه كيان الاحتلال، وقال يجب أن لا نقبل وضعا يستخدم فيه الجيش والأجهزة الأمنية لتعزيز المواقف السياسية. وكانت وسائل الإعلام الصهيونية قد كشفت أن مئات من عناصر الاستخبارات وأربعمائة وعشرين مقاتل احتياط ومائة وخمسين جنديا للاحتياط وسبعمائة جندي من العمليات الخاصة رفضوا الخدمة في جيش الاحتلال احتجاجا على التعديلات القضائية. أصدر ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير تعليمات للشرطة بعدم مصادرة الأسلحة الشخصية من مستوطن يقوم بقتل الفلسطينيين. يأتي هذا القرار لتشجيع المستوطنين على استهداف منفذي العمليات من الفلسطينيين وسط مخاوف بأن يتم استغلال الموضوع في إطلاق النار بالحالات غير المبررة وبشكل متعمد.
حتى في أفلامهم لا يمكن لهذا المشهد أن يمر. سياسي منتخب في برلمان يصوب مسدسه نحو مجموعة من العزل. المشهد هو لوزير الأمن القومي إتمار بنغفير في حي الشيخ جراح في اشتباكات مع سكان الحي. بنغفير في الساعات الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال القناة 12 أعلن عما أسمه الإصلاحات في قوانين حمل السلاح، بحيث بات من يقتل فلسطينيا لا يتم سحب سلاحه منه إلى حين انتهاء التحقيق معه، بل على العكس من ذلك، بنغفير يريد أن يكافئ القاتل لا أن يعاقب، وذلك ضمن بات ما يعرف بتسهيلات الضغط على السناد.
التعليمات الجديدة فيما يتعلق بإطلاق النار تعني تحويل مجمل الإسرائيليين إلى ميليشيا إرهابية يمكنها أن تطلق النار على الفلسطينيين في أي مكان وفي أي زمان، وهذا الأمر يعني تعميم حالة القتل بدم بارد والإعدام الميداني على كل فلسطيني لمجرد الاشتباه، وليس بالضرورة أن يكون ينفذ عملية أو غير ذلك.
هذه القرارات التي يتحدث عنها إتمار بنغفير تخص بشكل رئيس المستوطنين في الضفة الغربية، ووفق الإصلاحات التي يتحدث عنها الرجل فهذا يعني أن المستوطنين في الضفة سيتحولون إلى رعاة بقر أمريكي، والفلسطيني سيتحول إلى هندي أحمر، وقتله يعني حصول القاتل على مكافأة. وبالأحرى هذه هي دولة المستوطنين التي يمهد لها اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية.
هذا دليل أن إسرائيل تشعر بمعضلة أمنية كبيرة جدا، وخصوصا بعد تصريح هذا صاحب الصوت المرتفع الذي نقول بلغتنا العامية الفلسطينية الجعجعة، الذي يمتاز بالجعجعة وهو بنغفير. سوف تدفع إسرائيل ثمن ذلك مرتين،
وبداية وليس انتهاء، فإن قرارات بنغفير تعني منح المستوطنين في الضفة الغربية ضوءا أخضرا لارتكاب مجازر دون رقابة من أحد. ما دام المستوطن الإسرائيلي محمي بقانون حكومي إذا قتل فلسطيني، فما الذي سيمنع أي مستوطن إسرائيلي من قتل أي فلسطيني في أي من شوارع الضفة الغربية؟ حتى في قانون الغاب لن تجد كقوانين تل أبيب.
أعلنت مصر أنها ستستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار الخميس المقبل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن القمة ستتضمن وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. ويأتي البيان المصري في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن السودان على وشك مواجهة حرب أهلية واسعة النطاق، وأنها من الممكن أن تزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها. نفى مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أي علاقة لواشنطن بنقل قادة كتيبة أزفوف الإرهابية من تركيا لأوكرانيا، وقال: نحن لا يمكننا التحدث حول ما يريد أردوغان تحقيقه بهذه الطريقة. بدوره أعرب الكرملين في تعليق على عودة قادة كتيبة أزوف إلى أوكرانيا عن تفهم موسكو للضغوط التي تتعرض لها تركيا في سياق الاستعداد لقمة الناتو المزمعة في فيلنوس يوم غد الثلاثاء. في الختام إلى العناوين: طهران تؤكد استعدادها لتلبية حاجة بغداد من الأدوية والمعدات الطبية وفتح مصانع بالعراق بهدف إنتاجها وتصديرها. مقتل عشرة بينهم ثلاثة أطفال في تفجيرين بمناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال سوريا. الرئاسة المصرية تعلن عقد مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
درر البلاغة. الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة وجزالة البداوة، والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلا تطمئن فيه وتأوي إليه بعد أن زلت بها المنازل في كل لغة. إنه نهج بلاغة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الذي يتناول شرحاً بسيطاً لنهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الذي نستنير من خلاله بالكلام العذب والبليغ لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. درر البلاغة. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لأشعر بالسعادة كلما لهج اللسان مكررا ومرددا صلى الإله على النبي وآله ما حام طير في السماء وغردا. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا أعزائنا مستمعينا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركة. في صباح ويوم ساحر مع دعاء طاهر نهدي باقة ورد عاطر لأحلى من مر على الخاطر.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بفرد فرد منكم، ونسأل الله تعالى أن يصبحكم بنفس طاهرة وقلوب شاكرة ووجوه ضاحكة، وأن يرزقكم طيب المقام وحسن الختام، ويجعلكم وإيانا من أحباب سيد الأنام، آمين يا رب العالمين. طيب أحبتي أحييكم أطيب تحية، واليوم نبدأ موضوعنا ومحورنا تحت عنوان تقاعد المرأة العاملة والآثار النفسية. شاركونا هذا الموضوع الشيق برأيي. طبعا على فكرة هو قضية التقاعد مشاكلها سلبياتها إيجابياتها لا تشمل النساء فقط، لها للرجال أيضا حظ ونصيب، لكن في برنامج على المرأة نحن نسلط الضوء على تقاعد المرأة. إذن شاركونا هذا المحور على أرقام هواتفنا المباشرة. رقم العاصمة طهران 0-98-21 ورقمنا الواتساب 0-93-88-87-40-50. طيب أحبتي الكرام، يقال ويقولون وقيل لي بأن خدمة الواتساب فعلا معطلة لدينا، بإمكانكم التواصل معنا عبر التليغرام. إذن نستقبل المشاركات والمداخلات عبر خدمة التليغرام إن شاء الله، ونستمع إلى وجهات نظركم وإلى تجاربكم أحبتنا الكرام حول التقاعد، خاصة تقاعد المرأة العاملة، وما هي الآثار النفسية التي تلاقيها وتواجهها المرأة العاملة بعد التقاعد. أحبتنا الأفاضل، التقاعد يمثل بالنسبة للمرأة نهاية مرحلة. بعض النساء، نحن لا نريد أن نقول لكلهم، لأن هناك الكثير من النساء بأن يستفيدون أكثر وأكثر من مرحلة التقاعد، ومش مخرج البرنامج يشير إلي بأن نأخذ فاصل إن شاء الله وأعود إليكم لنتحدث عن تقاعد المرأة. طيب بسم الله وعلى بركة الله، برأيكم أحبتنا، هل التقاعد يمثل نهاية مرحلة والعودة إلى قواعدها المنزلية سالمة؟ هل برأيكم التقاعد هو بداية مرحلة جديدة لها تحدياتها والتزاماتها، والتي تجد المرأة نفسها مضطرة لتقديمها من جديد؟ كثيرات ممن يطالبنا بتقاعد مبكر للمرأة بسبب استعادة الاهتمام بالأبناء والزوج وشؤون الأسرة، ويجدن أنفسهن بعد فترة أسرى للفراغ والملل أو حبيسات المسلسلات التركية وأخواتها. هؤلاء أو بعض منهن يقررن العودة للعمل مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس العمل العام، يعودون إلى العمل الخاص. هناك الكثير من المشروعات الناجحة الآن التي أقامتها النساء بعد أن تقاعدنا عن الوظيفة، لكن في المقابل هناك أخريات ربما يستعدنا رغبة قديمة في مواصلة ما فات من مراحل التعليم المختلفة. فمن حصلت على الثانوية تقرر خوض التعليم الجامعي، صاحبة الشهادة الجامعية يغريها لقب دكتورة فتبدأ في دراسات جامعية عليا. هذه جوانب إيجابية للتقاعد، إلا أن الحياة ليست كلها وردية، هناك من تستغل تفرغها بعد التقاعد لمراقبة تصرفات الزوج ومطاردته. أخ 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 وصلنا إلى النقاط السلبية للتقاعد. لتتحول المشاحنات الزوجية إلى الدوام يوميا، هذا النوع من النساء تحديدا تقاعدهن ربما يكون مفيدا لهن وضارا بالأسرة. يردد البعض بأن المرأة أكثر تخطيطا وتنظيما لمسار التقاعد في وقت هناك يسلم البعض الآخر باستهانة المرأة بالتقاعد وعدم التخطيط له، بما يضعها في مطب تداعيات نفسية واجتماعية تنعكس في واقعها الأسري وفي نظرتها لنفسها. إذن أحبتنا الكرام، موضوع التقاعد في هو حسب تفكير ورؤية الشخص الذي يحال إلى التقاعد، هناك نقاط إيجابية بإمكانه أن ينتهزها، أن يستغلها ويستغل هذه الفرصة بأفضل وأحلى شكل، وهناك نقاط سلبية أيضا تعود إلى رؤية وفكر هذا الشخص المتقاعد بأن كيف هو يستغلها ويبدل سلبياتها إلى إيجابيات أو بالعكس إيجابياتها إلى سلبيات.
أطيب التحايا وأحلى الأماني لزميلتنا الكريمة الإعلامية الأستاذة ابتسام زرابيان، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذة ابتسام، باعتبارك أحد أعمدة الإذاعة العربية والأفريقية من طهران والتي تقاعدت قبل عدة سنوات، برأيك من الناحية النفسية والاجتماعية ما هي أهمية التقاعد لدى المرأة العاملة؟
تحية طيبة لك زميلة سعدية، وتحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان الذين يذكرونا ونذكرهم نحن بكل خير، وحياكم الله. وعلى ما يبدو أنني لم أتقاعد، ما زلت أنت الآن مستمرة في اللقاء معي. على كل حال، إذا كان للتقاعد أو سن التقاعد أو من يفهمه أنه ترك للعمل، استراحة مجتمعية تكون أو يكون كبر السن ولا بد من الاستراحة الذهنية البدنية والجلوس في البيت، حتى من الناحية القانونية هذا ما لا يرضاه الله طبعا، لأن سن التقاعد في المرأة وفي الكثير من البلدان وخاصة هنا في الجمهورية الإسلامية هو سن مناسب جدا احترام الطاقة المتبقية والباقية في المرأة والرجل، باعتبار أنه بعد سن 25 قانون الجمهورية الإسلامية، بعد 25 من الخدمة الإدارية التي تكون، وبعد ذلك يكون السن لما فوق 55 أو 54 في الحقيقة احترام جدا لسن المرأة. وبعد تقديم الخدمة المهنية والإدارية نعم نفسيا لابد أن نتهيأ لها. سن التقاعد مفيد جدا، هو راحة، صحيح راحة نفسية، هو صحيح يعني خروج من النظام الروتيني الذي كان على مدى سنوات طويلة من العمر، لأن المرأة كانت مثلا المتزوجة تكون أم، هناك مهام ومسؤوليات مهنية مجتمعية الزوجية، لكن بعد التقاعد كأنه جزء من الروتين الذي كانت متعودة عليه المرأة، يعني تخلص من يعني حالة القانونية في الموضوع والرسمية في الموضوع. فالنفسية مهمة جدا يعني لكل النساء أن تتهيأ نفسيا، ولا تقل أنه يعني ماذا سأصنع، ماذا سأعمل، لا أستطيع لأني تعلمت على الروتين، هناك روتين بيتي، هناك روتين مجتمعي تحتاجه المرأة حتى لو كبرت.
إذن يجب المرأة أن تتهيأ نفسيا قبل أن تأخذ التقاعد. أوكي، ولكن يعني هل هناك أهمية لتقاعد المرأة من الناحية الاجتماعية، من الناحية النفسية للأسرة ولها؟
طبعا طبعا، الأسرة بعد يعني هناك فواصل زمنية كانت تقيم فيها المرأة باعتبار كانت تخرج إلى العمل، لكن الآن بعد التقاعد و العمل لثمان ساعات أكون في البيت بقى. يعني عندما أكون في البيت أكيدا هناك الدعم النفسي الذي يعود لأفراد الأسرة، الاطمئنان الأمني الأكثر تعود إلى الأسرة، يعني كما يقال متعة وجود الأم وقد تقاعدت الآن، يكون هناك دعم للزوج، دعم للعائلة. المرأة هي تلتفت إلى ما فاتها من بعض المسؤوليات الأسرية،
وحتى تستطيع يعني إذا كنت تأيديني في الرأي حتى تستطيع أن تقدم واجباتها الأخرى تجاه المجتمع، يعني تربي المجتمع باعتبار لها خبرة إعلامية أو دينية أو اجتماعيا، حتى تأثيرها على المجتمع يكون أكثر ويجب.
إذا كانت عاملة في النشاطات الاجتماعية بلا شك يعني ستتاح لها فرصة أكبر، طبيعي طبعا. أو أنها تلتفت إلى هواياتها، إلى هواياتها وما كان يفوتها مثلا عندما كانت في العمل، والقانون الإداري الذي لابد يعني لا تستطيع أن تأخذ إجازات طويلة، لكن الآن إجازة طويلة أمامها ولها العمر المدين إن شاء الله، وأتمنى
إن شاء الله
التوفيق
إن شاء الله
لكل المتقاعدات ومن يتقاعدنا، وأن يتهيأنا نفسيا، ولا تقول يعني ماذا سأفعل في البيت.
لا يسعني في ختام لقائي الممتع معك أستاذ ابتسام الإعلامية اللامعة ومحبوبة لدى جميع المستمعين، أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان.
أحيي صديقتي حبيبتي عزيزتي ابتسام الطيوبة الوردة الأمورة، لا أدري إن كانت تسمع إلي الآن أم لا، صديقة العمر ولحد الآن والحمد لله. أحييك أطيب تحية عزيزتي ابتسام يا أم محمد، وأحيي الأخت سعدية شايبي على هذا اللقاء، وحقيقة أجمل ما اختارت من الضيوف وللتحدث والتكلم عن التقاعد، لأن الحمد لله والشكر زميلتي ابتسام من النساء الذين انتهزوا واستغلوا فرصة التقاعد لجعل أيام أحلى وأمتع وأفضل، وأنا لحد الآن على تواصل قريب جدا جدا معها، وأحييها أجمل تحية عبر هذا المايك، وأقول لها بأنه مكانك خال جدا 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 في إذاعتنا. على كل هكذا هي الأيام تمر علينا ولا نعرف نغمض ونفتح ونرى بأننا نصل إلى مرحلة التقاعد. طبعا على فكرة الأخت ابتسام هي من مشجعاتي القويات جدا بالنسبة لقضية التقاعد، دائما تتكلم معي وتتحدث بأنه شوية شوية فكري بالتقاعد، لكن إن شاء الله ندرس الظروف والأوضاع ونرى ما هو الصالح في هذا الأمر. على كل أحبتي الكرام، أنا تكلمت كثيرا هذا اليوم، لا أدري إن كان الموضوع هو بالنسبة إلي يعني لطيف أكثر من اللازم أو لا أدري، أنا يعني حرافة. بالنسبة لقضية التقاعد أحبتي، الناس مختلفون في استعدادهم للأمراض ومختلفون في العادات والتقاليد. النصيحة هي بأن نستعد لهذه المرحلة، ويجب أن نبحث عن الأمراض الموجودة داخل الأسرة. مثلا لو كان في الأسرة مسن يشتكي من الضغط والسكر والتدخين والكحول وإلى آخره، يجب أن نتجنب هذا الموضوع ولنتعرض له أو نؤخره عند مرحلة الكهولة والكبر. العمل المستمر مع النشاط والوقاية يبدأ من عمر 40 و50 وتقينا إلى حد كبير من التعرض إلى الأمراض التي تتعلق بكبر السن في وقت متأخر. أنا تكلمت عن هذه الأمراض والأمور التي يعني ممكن أن يتعرض لها كل إنسان في حياته، لكن هذه كلها أمثلة كانت بأن طريقة تصرفنا، طريقة تعاملنا مع هذه الأمور التي تحدث لنا هي التي تنور طريقنا في المستقبل إن شاء الله. طيب أحبتي الأفاضل، الأخت الفاضلة مديحة رمضان من إيران أيضا تشاركنا موضوع تقاعد المرأة العاملة والآثار النفسية. السلام عليكم مديحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. مديحة رمضان فور من طهران، كنت مدرسة مدارس إيرانية معاونة مدرسة، وكم سنة ما كنت مديرة، وبعدين صرت متقاعدة الحمد لله، توفقت بشغلي. وبس ذاك الوقت كان عندي برنامج منظم، من الصبح هيئ نفسي هيئ الأولاد وأروح للمدرسة. من صرت تقاعد برامجي شوية تغيرت، ولو صار عندي مجال أشترك بالجلسات، جلسات دينية بالحسينية. فترة ما كان عندها دورة الأخت العلوية أم علي صفائر، كم سنة قاعد أونلاين أدرس اللغة الفارسية للعراقيين. من ناحية نفسية ما تتأذيت، لأن من تقاعدت، لأن قبل ما هيئت نفسي للتقاعد ما تستعرف اللي أنا بعد التقاعد راح أسوي، يصير عندي فراغ، شلون املي هذا الفراغ. فهواية تأديت، هواية اثر علي. وهسه بديت اهيئ نفسي، اشترك بالجلسات، مثلا اروح للزياره، اسافر، اقضي وقت ويا اولادي وأبي احفادي، اثر اساعد بناتي بتربيتهم. انصح النساء اللي يريدون يتقاعدون يهيئون نفسهم قبل التقاعد نفسيا واجتماعيا، لا يبقون بالبيت، لا يقعدون يفكرون أفكار كلش يعني تأثر على روحيتهم على نشاطاتهم. خلي يشتركون، خلي يضبون نفسهم بالمجتمع، خلي يطلعون، خلي يروحون بهاي الجلسات تفيدهم. مثلا يروحون بهاي مثلا جلسات أو كش جلسات مع الرياضة، للنادي يروحون، مثلا حتى بهاي الجلسات الدينية يجوز هم يستفادون منهم، يجوز شغلات يعرفون، أشياء ما يعرفون يعلموهم.
إني لأفرح بالعزيز إذا سأل ويسر قلبي إن تواصل أو وصل. أهلا بكم أحبتنا وبمشاركاتكم، وشكرا لمديحة رمضان من إيران. والآن وقفتنا مع نافذة مفتوحة. نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد العمل الشاق لسنين طويلة والعطاء المستمر في تربية الأبناء وتطوير الذات، يأتي سن التقاعد الذي يعتبر مرحلة طبيعية يمر بها أي إنسان في حياته، لكنها قد تكون مرحلة صعبة إذا لم نتعلم كيف نشغل الفراغ الكبير والقاتل الذي قد نتعرض له عند الكبر. يرى المختصون أن التقاعد مرحلة جديدة نستطيع أن نجعلها جميلة إذا عرفنا كيف نخطط لها بطريقة صحيحة، وكيف لا ندع الفراغ يؤثر فينا، وأن نستثمر الوقت ونفكر بأشياء جديدة ربما لم يكن بوسعنا تحقيقها والقيام بها في الماضي بسبب عدم وجود الوقت الكافي والانشغال بتربية الأطفال والعمل. وينصح الخبراء بأن تكون فترة سن التقاعد مرحلة لاكتشاف النفس والهويات واكتشاف العالم، كالاشتراك في مكتبة عمومية للقراءة أو الاشتراك في رحلات والسفر لمدن جديدة أو هواية الطبخ أو قضاء وقت أكثر مع الأحفاد والأبناء والأهل، والتعرف على صداقات جديدة من خلال إنشاء مجموعة للمتقاعدين يتشاركون في العديد من الهوايات كالمشي والموسيقى والقراءة، بالإضافة إلى الاستفادة من كل مسن وتجاربه الغنية في الحياة. وهذا من شأنه أن يجعل التقاعد مفيدا وممتعا ومسليا حتى تكون حياته أسعد له ولعائلته. ويقول الدكتور أسامة أبو حمر استشاري الطب النفسي والأعصاب: هذه السن تعرف على أنها لا يمكن للإنسان خلالها أن يجابه متطلبات الوظيفة ومتطلبات الحياة،
سن التقاعد ممكن أن تبدأ مبكراً بين سن 40 إلى 45 سنة، لكنها تكون أصعب بعد سن 65، وتكمن المشكلة هنا بعدم قدرة الإنسان على التجاوب مع المحيط، خاصة فيما يتعلق بالضغوطات في العمل، أو يبدأ بالشعور بأن الحياة روتينية ولا يستطيع مواجهة كل ذلك، فيبدأ بالتفكير هنا بسن المعاش أو التقاعد ويتخذ قراره. ويضيف أن في مرحلة 60 إلى 65 سنة يشعر الإنسان بأنه لم يعد يستطيع أن يعطي ويعمل كما كان في سن مبكرة، وذلك له أسبابه، حيث يبدأ الإنسان بفقد قدرات معينة مع الوقت ولا يستطيع تحمل الوظيفة التي يعمل بها، خصوصا لو كان يعمل طيلة حياته في البحث والتفكير، فيفقد التركيز وتقل المهارات وتصعب مواكبة العصر. وهنا تحدث لدى المتقاعد تغيرات فيزيولوجية وصحية مثل عدم التحمل، الترهلات، قلة التركيز، تأثير السمع والبصر، قلة القدرة العقلية، وهنا تتحدد طبيعة وظيفته من العمل الشاق والإنتاج الغزير إلى إنتاج فكري وعقلي أكثر منه جسدي.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، ونشكر الزميلة نداء على هذه الفقرة، تحدثت عن التقاعد، عن هذه المرحلة، عن مشاكلها، عن إيجابياتها، عن سلبياتها. لكن طبعا إن شاء الله مع ضيفة البرنامج سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، فأنا أنتهز هذه الفرصة وأقول بأن هناك أشياء ممتعة بإمكان المرأة أن تقوم بها لتتمتع بمرحلة التقاعد بدون تكاليف، بدون صرف إمكانيات خارجة عن اللزوم. من هذه الأمور التي بإمكانها أن تمارسها المرأة المتقاعدة قضية ممارسة الهوايات. هناك الكثير من النساء بأنه لا تسنح لهم ولم تسنح لهم الفرصة في أيام عملهم وشبابهم بأن يمارسوا هذه الهوايات أو يتعلموا هذه الهوايات، لكن فرصة التقاعد هي أحلى فرصة لانتهاز هذه الفرصة ولتعلم وممارسة الهوايات التي كانوا يهوونها في زمان قديم. بالنسبة للعلاقات الاجتماعية أيضا هي أيضا من أحلى الفرص لتكوين علاقات اجتماعية، لاستمرارية العلاقات الاجتماعية، للاستمتاع من هذه العلاقات الاجتماعية. هناك أيضا مثلا الرحلات الثقافية، أنا كثير من الزملاء والزميلات الذين أحيل للتقاعد وأكون على تواصل لحد الآن معهم أسمع منهم بأنهم يشاركون في الكثير من الرحلات الثقافية والترفيهية ويستمتعون كثيرا. أيضا من الأمور التي بإمكان المرأة المتقاعدة أن تمارسها هي قضية ممارسة الرياضة والألعاب. فطبعا برأيي أنا بأنه قضية ممارسة الرياضة يجب علينا أن نذكرها في أول النقاط التي ذكرناها لحد الآن، لأنه أكيد للرياضة أهمية كثيرة جدا 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 بالنسبة لصحة المرأة جسديا ونفسيا. هناك الكثير من الأمور التي بإمكان المرأة المتقاعدة أن تمارسها وتستمتع بها وتستلذ من هذه المهارات، من هذه الهوايات، هذا إضافة إلى قضية اهتمامها بالعائلة وبالأولاد والزوج وبإمكان المرأة المتقاعدة أن مع التقاعد تبدأ حياة وردية سعيدة من جديد.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي مباشر لك سيدتي، يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران مكرر 0-98-21. يمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي مكرر 0-98-93-88-74-40-50. عالم المرأة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، وأتمنى أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. وننتقل مباشرة إلى ضيفتنا الكريمة العزيزة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة النفسية الاجتماعية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم أهلا. السلام عزيزتي، حياك الله لكم ولجميع المستمعين الكرام.
حياك الله حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، في البداية، هل هناك بالنسبة للمرأة يوجد سن للتقاعد، وكيف بإمكاننا أن نتعامل مع هذه المرحلة؟
نعم، يعني مما لا شك فيه ضمن قوانين العمل هناك سن معين يجب على المرأة أن تتقاعد به. أي يعني إذا كنا نتحدث عن الدوائر الحكومية أو حتى بعض المؤسسات، ما يقال علينا حق، فيجب أن نرتاح ونتقاعد.
نعم.
ولكن الموضوع الخاص بشكل عام إن أردنا الحديث عنه، التقاعد حتى يعني هناك الكثير من الأمهات هن متقاعدات عن أداء وظائفهن في المنزل أو تجاه أطفالهن أو تجاه أزواجهن، يعني عملوا لفترة وبعدين لقيت حالة مش يعني كيف ما يقال ضمن لقيت حالة فوقفت عن العمل. ولكن فيما يخص موضوع العمل، بالطبع هذه هي يعني القانون، الأخلاق، طبيعة الحياة المهنية والاجتماعية تتطلب في مكان ما أن يقف الإنسان عند عمر معين لكي يرتاح، لكي يرتب أفكاره، لكي يحفظ ما زرعه خلال هذه الأعوام.
طيب أنا أعتذر أستاذة نسرين، أنا سؤالي كان بشقين، الشق الأول بأن هل هناك سن للتقاعد، والشق الثاني بأنه كيف بإمكاننا أن نتعامل مع هذه المرحلة. لكن أنا نستوقف عند الشق الأول من السؤال، حينما سألت حضرتك بأنه هل هناك سن للتقاعد، نرى بأن في بعض الدول هناك اختلاف في قضية سن التقاعد. أستاذة نسرين تسمعين صوتي؟
نعم.
أيه طيب. في بعض الدول هناك اختلاف في سن التقاعد، مثلا بعض الدول بعد 25 أو 30 سنة تحيل الشخص للتقاعد، بعض الدول تقول لا، بعد سن 65 يحال إلى التقاعد. فهل واقعا هناك سن من الناحية العلمية بأن يفرض على الإنسان بأنه في السن الفلاني عليك أن تتقاعد؟
هلا ضمن قوانين العالم كما تفضلتي هناك يتبع كل حسب منظومته القانونية.
نعم.
ولكن إذا أردت أن أخذها من الناحية النفس الاجتماعية، طالما الإنسان قادر على العطاء، طالما الإنسان قادر على الإبداع والابتكار ويمتلك الصحة الجسدية المناسبة والنفسية حتى، بإمكانه أن يبقى في مكانه وإن كان بأعمال أقل وطأة عليه. يعني مثلا دعيني أخبرك، مثلا في لبنان عندنا بيكون عمره 100 سنة بتلاقيه مسك بالكرسي، عرفت علي؟ مرات القرش مثلا الطبقة السياسية يعني هي سبب بلائنا، وبالتالي يمد وبالآخر بيقولي أنه نحن يجب من أن نفتح المجال للشباب، نفتح المجال للشباب ودي حاجنا. فإذا هذا المفهوم هو مرتبط بطريقة تفكير كل بلد بمنظومته القانونية، ولكن بالشأن النفس الاجتماعي طالما هي قادرة على العطاء. ولكن كمان يعني لا نكون منطقيين، يعني مثلا إذا كنا نحن هلأ بعمر 30 غير لما كنا 20 لما نكون بعمر 40 غير، يعني طبيعة الطاقة الجسدية لذلك يتوجه أغلب الدول التي تحترم نفسها للاستفادة من طاقات هؤلاء على لجنة استشاريين، على لجنة يعني كلجان مشرفين، كهيئات تنسيقية، لكي يستفيدوا من خبراتهم وتجاربهم. ليس يعني أن وصلنا إلى مرحلة التقاعد أن خلص انتهيتم ويجب وضعكم على الرف. هذا يعود إلى المتقاعد وأيضا إلى الحكومة والمؤسسة وكيفية السياسة التي تتبعها في هذا المجال.
طيب نحن يعني نعلم بأنه قضية مرحلة التقاعد ممكن تسبب آثار نفسية للمرأة ورجل، ولكن موضوعنا هو يتحدث عن المرأة. برأي حضرتك بأنه كيف بإمكان المرأة أن تتعامل مع التقاعد في حياتها اليومية؟
هذا تقريبا جدا. أولا أنا خاصة إذا كانت سيدة ستصل إلى عمر معين محدد ويجب أن تتقاعد في قانون العمل. فمن هنا يجب أن تفكر في هذه اللحظة منذ البداية، وأن لا تتركها يعني كآخر بآخر أي شهر أو شهرين تفكر بهم. هذا بالطبع سيؤدي إلى تدميرها نفسيا إن لم تفكر في هذا من قبل. يعني عليها أن تضع مثلا خططا ومنهاجا في حياتها، تنظيم لإدارة الوقت، مثلا بدل من أن تذهب صباحا كل يوم على العمل لمدة 5-6 ساعات ألا وهو الوقت المحدد لها، يمكنها مثلا أن تضع خطة بديلة، تذهب مثلا إلى نادي رياضي، أن تهتم أكثر بأسرتها، بأحفادها، بأطفالها، بنائها، يعني هناك. وأيضا يمكنها أن تستفيد من العمل الذي قامت به، لربما تكون قد أدخرت بعض المال لتقوم بمشروع تجاري كبير. يعني لا يتطلب منها هذا الجهد، لا يتطلب منها هذا التعب والوقت الطويل. يمكنه، نحن نعلم الآن عبر الأونلاين هناك صفحات متنوعة متطورة كالسوق، يعني تختاري ما تشائين. يمكنه أيضا أن تستثمره، يعني يمكنه أن أي شيء هي تحبه، والأهم أن لا تصبح كساحة ملاكمة بينها وبين زوجها.
يعني الآن الأستاذة يعني نسرين، الأستاذة نسرين تحدثي عن قضية التعليم على شكل الأونلاين. أنا إحدى قريباتي وحيلت لي التقاعد، والآن في هذا العمر تقول شاركت في دورات لتعليم الخياطة على بطريقة الأونلاين. فتذكرت هذه إحدى قريباتي بأنه استفادت من هذه الفرصة للمشاركة في هكذا دورات وهوايات.
نعم، وحتى يمكنها أن تشتري مثلا منتجات وتبيعها على صفحتها.
نعم.
على صفحة الأونلاين، يعني تبيع وتشتري أيضا كتجارة. هذا أيضا هذا من الأمور المهمة جدا كمان. ولذلك نحن نقول دائما بأنه في أي مرحلة كانت عمرية أو مهنية أو غير ذلك، إن لم يكن الإنسان مهيئا لنفسه، مهيئا لنفسه، حتى الفتاة لما بدأت تتزوج إذا كانت منا على استعداد وعلى تهيئة للانتقال من مرحلة لمرحلة، حتى يا سيدتي العزيزة انتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة، إن لم يكن هناك هذا الاستعداد فبالتالي سينصدم بأمور كثيرة، سيواجه الكثير من العقبات من التحديات، ولكنه عندما يكون على اطلاع بما يحصل بما سيحصل كيفية أن يكون لديه مثلا خطة A خطة B، فبالتالي يعني هذا أمر سيستفيد منه كثيرا. والأهم إذا كان هناك بيئة تحتضنها تحيطها تقدر عملها تقدر ما قدمته من هذا، خاصة نحن نتحدث عن إذا كانت الأم عاملة يعني كيفية التوازن ما بين البيت وما بين عملها، فهذا أيضا من الأمور التي تطلب التحية لكل سيدة استطاعت التوافق. وأنا أؤمن ولا أؤمن بمقولة ما فيها تلحق بين الاثنين، كلا هذه الكذبة، الذي يريد يستطيع، وهنالك الكثير من السيدات الناجحات اللواتي بالفعل استطعنا أن يجمعنا ما بين عملهن وما بين بيوتهن، وخاصة إذا كان هنالك زوج مرن يساعد للزوجة بيتفلحت عليها وبينظر عليها وبيقول عمل الزوجة. فلذلك هذا ما دائما نقوله بأنه النضوج الوعي الاستعداد لهذه المرحلة هي من الأمور الهامة.
طيب أستاذة نسرين، طبعا هنا تحدثتي بأنه هناك الكثير من النساء المتفوقات والناجحات واستطعن أن يجمعن بين العمل وأسرتهن، لكن أنا حقيقة أردت أن أسألك هذا السؤال بأنه كيف بإمكان الأهل مساعدة الشخص على مرحلة التقاعد، لكن هنا نقول بأنه يعني دور الأسرة إن كانت في أيام عمل المرأة أو بعد تقاعدها فلها الدور الكبير في احتضان المرأة ومساعدتها لتخطي المشكلات والمسائل التي تتعرض لها إن كان في العمل أو حتى بعد مرحلة التقاعد. لكن أحد المستمعين سألنا بأنه يقول بأن أيهما أصعب، تقاعد الرجل عن العمل أو تقاعد المرأة؟
نعم يعني هو سؤال مهم وسؤال ضروري جدا. نقول بأنه تقاعد الرجل أفضل. ليش؟ لسبب وحيد، الرجل بده يصير ينقل مثلا المرأة كانت توزع اهتمام أكثر ما بين الأسرة ما بين أبناء، يعني التربية معروفة أكثر اللي هي للأم، التنشئة الاهتمام بالثياب بالإطعام بالتدريب، يعني أغلب الرجال لا يهتمون بهذا الجانب أو بهذه الناحية، فهذا من ذلك عندما يأتي ويأتي إلى فراغ كبير، بينما كانت تملي هذا الفراغ وهي يعني كيف واحد بيكون عنده خطة بديلة وقت العمل بس ما أنا عندي أسرتي عم بستمتي والمكان بالأساس يتم بهذه الأسرة. فبالشكل نحن عم نحكي بالعموم، أكيد مش عم بقول كل الأباء هيك لا أو كل المتقاعدين هيك لا، نحن عم نقول بالعموم. أيضا في شغلة إنه قدرة الرجل على التحمل والصبر ليس مثل قدرة المرأة، ويسمحوا لي المرأة اللي بتتحمل إنها تكون بالولادة وتتحمل أوجاع الولادة وتتحمل إنها تكون حامل، هذه من الأمور التي لا يمكن لأحد لرجل أن يتحملها. مع التحية لأبي الكلام مش رح يعجب الرجال حتى أثناء الولادة، يعني هذا الألم الكبير، فلذلك حتى قدرتها على كيفية إدارة البيت وغير ذلك. يعني المرأة يقول بأنه تستطيع، يعني عم تحكيها تكون بتركز بكذا شغل، بينما هذه مش عم بحكي أنا، ببعض المسارح بعض الرجال ولا أعمل ما فيهم يركزوا إلا على شغل واحدة. يعني مثلا تحكي بالبيع خلص أنا مركز على هالشغل، أنا هالشغل فقط.
يعني أنت برأيك أستاذة نسرين، يعني أنت برأيك مع أنه المرأة تتحمل أكثر وأكثر قضية التقاعد ومشاكلها وصعوباتها، لكن هذا الشيء يكون أصعب على الرجل، التقاعد يكون أصعب عليه أكثر من المرأة، صحيح؟ طيب أنا أعتذر جدا يا عزيزتي يا أستاذتي الأستاذة نسرين نجم عن مقاطعتك، لأنه الوقت داهمنا، لدينا فقرة إشارة خضراء، وإن شاء الله في فرصة أخرى ومواضيع أخرى ومحاور أخرى إن شاء الله سنستمع إلى أحاديثك ونصائحك. شكرا عزيزتي، يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. أهلا بكم أحبتنا. يلاحظ خبراء اجتماعيون أنه في الوقت الذي تزداد فيه مشاكل الرجل المتقاعد ومشاحناته داخل البيت بسبب الملل والروتين اليومي الذي يشعر به في حال عدم الاهتمام بأنشطة جديدة، تتفرغ المرأة لبيتها وتقبل على وظيفتها كأم أو زوجة أو جدة لأحفاد يملؤون حياتها. وكثيرا ما تلجأ النساء الموظفات كما في عدد من البلدان العربية إلى طلب تقاعد مبكر للقيام بهذه المهام التي تجد فيها انسجاما مع دورها ومسؤولياتها الأسرية، وتنتظر بعض الأسر هذه المرحلة من تقاعد المرأة باعتبارها تفسح المجال أمامها لتزويد أسرتها بطاقة إيجابية وللتفرغ لشؤون أسرتها، مستفيدة مما راكمته من خبرة وقدرة على اتخاذ القرار خلال فترة العمل. لكن في الوقت الذي تعتقد فيه كثير من النساء أن التقاعد سيفتح أمامهن المجال لتفادي أعباء الوظيفة والراحة في البيت، تجد بعضهن أنفسهن أمام وضع مختلف وغير مألوف، مما يتسبب لها في مشكلات ومشاحنات عديدة. لا شك أن التقاعد مرحلة حتمية في حياة كل عامل وعاملة أو موظف وموظفة، وهذه المرحلة تحتاج إلى تهيئة نفسية ومالية وفكرية، إذ إن الاستعداد النفسي يكون من خلال إدراك المرأة أن الوظيفة قابلة للزوال بعد مدة طويلة من العطاء. لذلك يفترض ألا تكون الوظيفة محور حياة أي شخص، وليست المرأة فقط، كما يجب أن توسع نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والرياضية، الأمر الذي يخدمها ويساعدها على التقاعد من خلال عدم الإحساس بتغير نظام الحياة، إضافة إلى ضرورة المحافظة على الصداقات المهمة والاشتغال بالأمور البسيطة وغير المعقدة والبحث عن السعادة والفرح. شكرا لك.
اللهم يا رب اكتب لنا خير هذا اليوم بسعادة ورضا ورحمة منك، وابعد عنا غضبك وسخطك يا الله. أحبتي، ها قد وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نتمنى لكم كل الخير أحبتي، دمتم بألف خير، وإلى اللقاء يا أهل الخير.